بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله. وقد وقف بنا الحديث في تفسير سورة النحل عند الحديث ذي الرقم 5136، وبالترقيم الخاص الحديث ذي الرقم 251. فنبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا، ومن المهاجرين 6، منهم حمزة.
يعني بلغ الذين استشهدوا في غزوة أحد 70 رجلا، 64 من الأنصار رضي الله عنهم، و6 من المهاجرين، في مقدمتهم حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. نعم.
فمثلوا بهم فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم. قال: فلما كان يوم فتح مكة فأنزل الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رجل: لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفوا عن القوم إلا 4. هذا حديث حسن غريب من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه.
الحمد لله، هذا الحديث صحيح، وما حصل واقع حصل من الأنصار رضي الله عنهم. فإن يوم أحد حصل فيه ما حصل على المسلمين، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شج وجهه الشريف وسال الدم على وجهه وكسرت رباعيته، إلى آخر ما حصل له عليه الصلاة والسلام. وأيضا كما جاء هنا في حديث أبي بن كعب أنه حصل في الأنصار هذا العدد الكبير الذين استشهدوا 64 رجلا، 6 من المهاجرين، في مقدمتهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين. وكما ذكر هنا قال أنهم مثلوا بهم. التمثيل بالميت هو أن تقطع بعض أطرافه كأطراف اليدين، أو أن يجدع أنفه، أو أن تقطع أذنه. وقد حصل هذا لبعض الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم حمزة كما هو مشهور في السيرة. فعلى كل حال، نعم، هم مثل بهم الكفار وأعملوا فيهم. فالأنصار رضي الله عنهم قالوا: لئن أصبنا منهم يوما، يعني لئن أصبنا من قريش، انتصرنا عليهم، وقعنا عليهم، يوما مثل هذا لنربين عليهم. معنى لنربين عليهم يعني لنزيدن عليهم، يعني سنفعل فيهم كذا وكذا، سنمثل فيهم وسنطعن فيهم، إلى آخر يعني ما تحتمل هذه الكلمة. إذن هي من الإرباء بمعنى الزيادة والمضاعفة. والأنصار رضي الله عنهم عندما قالوا هذه الكلمة، يعني هم يعني بشيء وجدوه في أنفسهم وفي ألم ويعني حرقة حصلت لهم في ذلك اليوم، فقالوا مثل هذا القول. فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقد ذكرت بالأمس أيها الإخوة أن سورة النحل سورة مكية عدا هذه الآية، فإنها نزلت بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهذا هو الصحيح في تعريف المكي والمدني: المكي ما نزل قبل الهجرة، المدني ما نزل بعد الهجرة دون النظر إلى المكان دون النظر إلى المكان. فمثلا هذه الآية نزلت عام الفتح في مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثلها قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. سبق لنا حديث في هذا، وقلنا إن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في جوف الكعبة، ومع ذلك يعدها العلماء آية مدنية، لأنه كما قلت هذا هو القول الراجح، أن ما نزل قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مكي، وما نزل بعد الهجرة يقال له مدني دون النظر إلى المكان، دون النظر إلى المكان. وهذا هو الحقيقة التعريف الأسلم والأجمع بين الأقوال، وإلا المسألة فيها خلاف، وسبقا ذكرناه لما تكلمنا يوما ما عن المكي والمدني في تعريفه وفي ضوابطه وفي أثر تعلمه أيضا، أن يعرف قارئ القرآن أن يعرف ما هو المكي والمدني وماذا يترتب عليه. فهنا يقول الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: وإن عاقبتم أيها المؤمنون من ظلمكم واعتدى عليكم فعاقبوه بمثل الذي نالكم به ظالمكم من العقوبة، ولئن صبرتم عن عقوبته واحتسبتم عند الله ما نالكم به من الظلم ووكلتم أمركم إلى الله سبحانه حتى يكون هو المتولي عقوبته لهو خير للصابرين. فكل إنسان يطلب يعني أن يعاقب فلان ما صنع به من حادث، أو سواء في بدنه أو في سيارته أو نحو ذلك، نعم لا يزيد، لا يطلب المزيد، وإن عفا واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فكما قال عليه الصلاة والسلام: وما ازداد عبد بعفو إلا عز. فالعفو من شيم الصالحين ومن أخلاق الأنبياء والأولياء. النبي صلى الله عليه وسلم له مواقف كثيرة، ومنها في فتح مكة لما نظر إلى قريش قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هنا قال النبي، قال رجل لا يعرف عاد من هو، مستور عليه، قال: لا قريش بعد اليوم، يعني أننا سنعمل فيهم القتل، سنقتلهم مثل ما صنعوا بمن كانوا في يوم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفوا عن القوم إلا أربعة. هؤلاء الأربعة جاء التصريح بهم في رواية النسائي بسند صحيح، أنه قال أن النبي صلى الله أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الناس ذلك اليوم، قال: من دخل البيت فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. خص أبو سفيان للرجل له شرف وله مكانة في قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم سبقا ذكرت له سياسة وله تدبير وله معرفة في التعامل مع الناس، هذا رجل سيد في قومه، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل البيت اللي هو الحرم فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمن الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، هؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، ولو جاء في بعض الروايات قال: ولو تعلقوا بأستار الكعبة، وهم، وسنذكر كل واحد ما كان، قال عليه الصلاة والسلام: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقياس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح. الحديث، وجاء في رواية حديث أخرى أنهم أكثر من هؤلاء الأربعة، منهم هبار بن الأسود وصفوان بن أمية وكعب بن زهير وعبد الله بن الزبعرة ووحشي بن حرب وغيرهم، بعضهم أوصلهم إلى 11 رجلا، إلى 11 رجلا. على كل حال هنا نتحدث عن من جاءت فيهم الرواية، وهم عكرمة بن أبي جهل، هذا لما سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه فر هاربا فركب البحر، ولما ركب البحر جاءتهم ريح عاصف، فقال قائل منهم: أخلصوا لله، يعني خلاص ما لا ينجيكم إلا الله سبحانه وتعالى. فقال عكرمة: لئن كان الذي لا ينجينا في البحر إلا الله فلا ينجيني في البر إلا الله. ثم قال والله لأنطلقن إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلا أجد إلا عفوا كريما، هكذا بهذه الرواية. فنعم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه بين أصحابه وأعلن الشهادتين، ووجد كما قال نعم والله ما وجد إلا عفوا، عليه الصلاة والسلام كان يعفو ويتسامح ويصفح، وكريما أيضا كان يكرم الرجال. وعكرمة رضي الله عنه صدق ما عاهد الله عليه، فقد بذل في الإسلام وشارك في فتوح الشام أبلى بلاء حسنا رضي الله عنه. كان يقول هو وأبو سفيان ما غزات غزوناها ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لنغزون مثلها أو أكثر، وما دينار أنفقته ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأنفقن مثله أو أكثر، وقد صدق رضي الله عنه وأرضاه. هذا عكرمة بن أبي جهل. عبد الله بن خطل أمر النبي نعم النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهدر دم هؤلاء الأربعة وغيرهم، هذا أيها الإخوة قبل أن ندخل في البقية، لا ينافي الرحمة والرأفة التي كانت في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بد من الحزم مع الناس، يعني لا ينفع يعني وضع الرحمة في غير موضعها، هذا يدل على الجبن والخور وعلى الضعف، لا بد من الحزم، لا بد من تأديب هؤلاء. فعكرمة بن أبي جهل نعم كان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، الحمد لله من تاب تاب الله عليه، دخل في الإسلام والإسلام يجب ما قبله. هذا عبد الله بن خطل كان دائما يعني يقول الأشعار في هجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة، وكان يؤذيهم، وكانت عنده قينتان اللي هم امرأتان اللتان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهما، كانتا يغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهجاء أصحابه. فعبد الله بن خطل نعم كان متعلقا بأستار الكعبة، لحقه اثنان من الصحابة، أحدهما عمار بن ياسر وأجهز عليه وقتله، الثالث مقياس بن صبابة. هذا الرجل كان شديد العداوة أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة، كان له أخ قتله أحد الأنصار، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ما وأعلن الإسلام وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الدية، فلما ساق الدية وذهب إلى مكة، رجع إلى مكة، وجد ذاك الأنصاري الذي قتل أخاه فقتله مقياس، ثم ارتد عن الإسلام ورجع بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى مثل هذه الخائنة وهذا التحايل، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وقتل، وجد في أحد أزقة مكة وقتل كما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. بقي لنا عبد الله بن سعد بن أبي السرح، هذا له قرابة مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، قيل هو أخوه من الرضاعة، وقيل هو أخوه من قبل الأم، فدخل على أخيه عثمان سواء قلنا من الرضاعة أو من الأم، وطلب منه أن يجيره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام. وكان عبد الله بن سعد بن أبي سرح هذا كان من كتاب الوحي، يعني كتب الوحي يوما ما، ليس من الكتاب المشهورين مثل زيد بن ثابت ومثل معاوية، هو كتب الوحي يوما ما ثم ارتد عن الإسلام، نسأل الله الثبات على دي. فأنا المستعان الردة الإنسان يسأل الله الثبات، فتزل قدم بعد ثبوتها، الزلل لا يكون إلا بعد دين، إلا بعد ثبات. فالمهم هذا عبد الله بن سعد بن أبي سرح ارتد عن الإسلام وانطلق إلى مكة، فر هاربا إلى مكة، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. ثم بعد ذلك كما قلت دخل على أخيه عثمان وطلب منه أن يجيره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه سيسلم. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع أخيه عثمان، وسلم عليه فلم يرد السلام مرتين الثالثة، ثم بعد ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فالحمد لله عاد إلى الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أما منكم رجل رآني وأنا يعني عليه الصلاة والسلام ما بادر إليه ولا تقبل منه، قال فضرب عنقه، فقالوا يا رسول الله يعني ما نستطيع أن نعمل هذا، ألا أومأت إلينا؟ والله لنضربن عنقه، يعني لو نتأشرت بعينك أو بحركة والله لنضربن عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. الأنبياء والرسل وكذلك نحن نقتدي بهم لا يعرفون الخيانة والغدر، هذا من صفات اللؤماء، من صفات الكفار وأيضا غير الكفار من اللؤماء، الخيانة، الغدر، قتل الناس غيلة أو الفتك بهم، أو مثلا أن يجد الإنسان يعني رحابة من شخص فيغدر به، يسرق ماله أو يهتك عرضه أو يفسد عليه أو غير ذلك. لا، هذه ما كانت، ليست من خصال الأنبياء. ولا قال الصحابة: لو بس أشرت كذا بعينك أو بيدك نأخذ السيف ونضرب عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. نعم، الأنبياء والرسل ومن بعدهم ممن يقتدون بهم لا يعرفون الخيانة والغدر، هذه ليست من صفات الأنبياء ولا متبعيهم، والله المستعان. فعلى كل حال حظي والله الحمد بالإسلام، وأسلم ونطق بالشهادتين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفوان بن أمية أيضا كان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وقد أجاره رجل من قومه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم به فأسلم بين يديه. هبار بن الأسود هذا كان رجلا من عتاة قريش ومن صناديدها، ومن أشنع ما صنع أنه لما علم بخروج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وكانت حاملا، لما أرادت الخروج من مكة إلى المدينة اعترض لها وكانت راكبة على ناقة وكانت حاملا، قيل إنه ضرب الناقة وقيل أشر إليها وقيل نهزها برمحه فسقطت رضي الله عنها من الناقة فسقط جنينها، يعني تعورت مثل ما نقول نحن لها وسقط جنينها، وما زالت تلك سقطتها مؤثرة فيها حتى وصلت المدينة وجلست زمنا ثم ماتت رضي الله عنها متأثرة بتلك السقطة، ولذلك أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. أيضا كعب بن زهير هذا أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، كان يقول الشعر، وهو وأبوه زهير بن أبي سلمى أحد شعراء المعلقات السبع، وجاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب العفو وألقى قصيدته المشهورة، وكنا قد حفظناها نحن يوما ما في التعليم، كانت من ضمن القصائد الجميلة الجزلة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تعرفون على عادة العرب يبدأون بالغزل في أول القصيدة ثم وصف الناقة ثم إن حصل هناك حكم ثم بعد ذلك يدخلون في الغرض المنشود من القصائد، يعني بدايتها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وثم بعد ذلك يعني جاء ذكر وصف الناقة، ثم جاء من الحكم: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول، نسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة. ثم بعد ذلك يقول: أنبئت أن رسول الله، وفي بعض الروايات نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، وقد أتيت رسول الله معتذرا، والعذر عند رسول الله مقبول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل، إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، إلى آخر. والله الأبيات جميلة جدا، فصاحة ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر يعني ما حصل لهؤلاء، منهم من عفى عنه صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قتل، ومنهم من أسلم، وكقصة وحشي بن حرب وغيره، والله أعلم. تراجع هذه الأخبار كلها في السيرة مثبتة وبرواياتها، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة بني إسرائيل.
نعم، هذه هي سورة الإسراء، تسمى سورة بني إسرائيل وتسمى سورة القرآن، يعني هذه السورة لها يعني مقصد عظيم، وهو الحديث عن القرآن الكريم، سبحان الله. يعني تأمل مواضع كثيرة جدا في هذه السورة تتحدث عن القرآن وعن عظمة القرآن وعن فضل القرآن، يعني في مواضع كثيرة. ولذلك سماها بعض أهل العلم تسمى بني إسرائيل، وتسمى الإسراء، وتسمى سورة القرآن أيضا لما جاء في الحديث فيها عن كتاب الله عز وجل. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
سعيد بن المسيب أحد فقهاء المدينة السبعة، وهو من أئمتهم وفضلائهم. قال رحمه الله: صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة، بعض الروايات 70 سنة، ما فاتتني تكبيرة الإحرام. ومن الأئمة الأعلام في الفضل وفي العبادة وفي الرواية. نعم، كان مقلا في الرواية وكذلك مقلا في التفسير، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كان إذا سئل عن التفسير قال: لا أقول شيئا، إنها الرواية عن الله. فكان يتحرج ولا يستعجل في التفسير، وهو إمام أحد فقهاء المدينة السبعة، وهو الذي لم تفته تكبيرة الإحرام 60 سنة، فإمام في الفضل والعلم. لكن ما كانوا يتجرؤون ولا يستعجلون في التفسير. ومع ذلك يقول شيخ الإسلام عنه وعن غيره إنه رويت عنهم روايات في التفسير، فقال: إنهم قالوا بما علموا وسكتوا عما جهلوا. ومع ذلك كان التفسير عندهم عظيما، ما أحد يتجرأ ولا أحد يتكلم في التفسير إلا من استكمل الأدوات وأخذ الروايات واطلع في كتب أهل العلم، لا كما يصنع والله المستعان بعض الناس في هذه الأزمنة في تحميل القرآن ما لا يحتمل وتفسيره بما لا يعرف لا عن السلف فضلا عن وقبل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بما هو خارج عن لغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. والله المستعان. هؤلاء السلف كانوا يعظمون القرآن. عكرمة رحمه الله لما سئل عن آية قال: اذهب فاسأل الذين يتأولون القرآن، يعني الذين يستعجلون في رواية القرآن. ومع ذلك روي عن عكرمة روايات كثيرة. لكن كما قال شيخ الإسلام: قالوا بما علموا وسكتوا عما جهلوا. وهذه قاعدة يجب أن تسير عليها أيها المؤمن في كل شيء في حياتك. قل بما تعلم، بلغ دين الله جل وعلا، أرشد، بين، وضح. لا تكتم العلم. لكن الشيء الذي تجهله لا تعرفه قل الله أعلم، ولا قل انتظر سأبحث لك، سأراجع كتب التفسير، سأراجع كتب شروح الأحاديث، سأنظر في كتب الفقه وأرجع سأسأل العلماء. يعني أو نحو أما كل إنسان يفتح فمه في كل جلسة وفي كل مكان، لا، هذا غير صحيح. الإنسان يتأد، وخاصة كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله: إنها الرواية عن الله. أنت لا ما تتكلم عن كلام فلان وعلان، هذا كلام الله عز وجل. يجب أن تتأد، تتمهل، تستكمل أدوات التفسير، أو أنقل ما قاله أهل العلم بعد النظر والتأمل أيضا. لابد هناك ترجيح واختيار. على كل حال هذا قد سبق له أمثلة، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول
وجده حزن، كما هو معروف النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير يعني اسمه من حزن إلى سهل فأبى، فقال سعيد بن المسيب: ما زالت الحزونة فينا. فيهم نوع حزن، يعني نوع يعني كما يقولون ألم، نوع يعني انقباض، نوع حزن، يعني نوع ألم. ما كان يعني ليس هذا عيبا، لا، بس سبحان الله فيهم حزونة، فيهم ألم، فيهم يعني سبحان الله انقباض، كما جاء يعني في سيرتهم رحمهم الله تعالى. قال: ما زالت الحزونة فينا آل المسيب. الله المستعان. نعم. عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين أسري بي لقيت موسى قال فنعته.
القائل هنا هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني، صاحب المصنف وصاحب التفسير. وسبق أنني قلت أن التفسير عبد الرزاق يعد في المرتبة الأولى من كتب التفسير بالمأثور. الواحد الآن لابد يعرف مراجع للتفسير، مصادر. فإذا قلنا في التفسير بالمأثور رقم واحد تفسير عبد الرزاق. والرواية يروي كثيرا عن معمر بن راشد شيخه. من أراد أن يأخذ رواية معمر في التفسير يرجع إلى تفسير عبد الرزاق. ك كذلك عن قتادة، هنا رواها عن الزهري لكنه يروي أيضا عن قتادة. أيضا أكثر روايات قتادة بن دعامة السدوسي، إذا أردت جمع الروايات فاجعل أول مصدر نصب عينيك تفسير عبد الرزاق، ما في شك ارجع للطبري، تفسير ابن أبي حاتم وغيرهم، لكن رقم واحد في المصدر هو تفسير عبد الرزاق ابن همام الصنعان، وهو إمام من أئمة أهل السنة، شيخ الإمام أحمد وشيخ المشايخ هنا، وهنا يعني الترمذي ما أدركه يروي عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله تعالى. نعم هنا القائل اللي هو قال فنعته هذا هو عبد الرزاق. نعم.
فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة، قال ولقيت عيسى قال فنعته.
نعم القائل كل هذه هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله. نعم.
قال ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني الحمام، ورأيت إبراهيم قال وأنا أشبه ولده به
صلوات ربي وسلامه عليه. نعم اللهم صلي وسلم.
قال وأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر، فقيل لي خذ أيهما شئت.
أيهما، لأن هذا مفعول به، يعني خذ يا محمد أنت أيهما،
خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته
الحمد لله. نعم.
فقيل لي هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. هذا حديث حسن صحيح.
نعم الحديث صحيح، وقد رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما. أيها الإخوة الأفاضل، حادثة الإسراء والمعراج هذه حادثة عظيمة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء على خلاف كيف كان هذا الإسراء، أهو بالروح والجسد أم بالروح فقط أم على تفصيل. والصحيح وهو مذهب السلف وأهل العلم والمحققون أنه أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده معا، بروحه وجسده معا، هذا أمر. والأمر الثاني أنه كان يقظة لا مناما، أنه كان يقظة لا مناما، لأن لو كان مناما لما كذبت قريش، الناس الإنسان وهو نائم يرى أنه ذهب وجاء، لكن المسألة لا، هم كذبوه لأنهم قالوا كيف نحن نذهب شهر إلى بيت المقدس إيلياء، نذهب إليها شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب، وأنت في ليلة تذهب وتصعد والسماوات وهكذا ثم تعود في ليلة واحدة، كذبوه من أجل هذا. فعلى كل حال هذا هو يعني هي المسألة فيها ثلاثة أقوال، القول الأول أنه أسري بروحه وجسده، وهذا هو المذهب الصحيح وهو مذهب السلف وهو مذهب المحققين من أهل العلم وعليه جمهور الصحابة رضي الله عنهم. القول الثاني أنه أسري بروحه وليس بجسده فقط، أسري بالروح فقط. القول الثالث أنه أسري بروحه وجسده إلى بيت المقدس ثم عرج بروحه فقط وليس بجسده، هذا تفصيل لا يعني لا دليل عليه. والصحيح كما قلت لكم أيها الإخوة أنه أسري بروحه وجسده الشريف عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك كان يقظة لا مناما، هذا أمر. الأمر الثاني أن بعض الناس يحيي هذه الليلة ليلة الإسراء، ويعني يقيم فيها إما تلاوة قرآن أو أحاديث أو رقص وطرب أو غير ذلك، وهذه ولا شك بدعة محدثة في الدين. يقول شيخ الإسلام بن تيمية وأكد على هذا سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، أولا لا يعرف على وجه التحديد متى كانت هذه الليلة، أولا هذا يجب يتفق عليه، لا يعرف على وجه التحديد متى كانت هذه الليلة. الأمر الثاني أنه لو فرضا علم هذه الليلة، مع أنها لم تعلم بس أقول لو فرضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالخير، كان يحييها عليه الصلاة والسلام. هي نعم هي كانت قبل الهجرة، طيب السنوات التي بعدها ما أحياها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة رضي الله عنهم أصدق الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعلم المتأخرون ما لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمه الصحابة؟ أسابق المتأخرون ما لم يسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل والخير؟ أجهل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وعلم هؤلاء؟ يا لله العجب. يا أخي سبحان، كما يقول شيخ الإسلام وأهل العلم وقد أكد على هذا سماعة والدنا الشيخ بس، هذه بدعة محدثة، جمع الناس وقراءة أحاديث أو كتب أو قرآن، هذا كله بدعة محدثة. أولا لا يعرف متى هي في أي وقت، ثم لو فرضا لو أنها ثبتت ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا طعن فيه عليه الصلاة والسلام، يقال إنه أخفى على الأمة شيئا وهم لم يعلموه، ولم والصحابة رضي الله عنهم لم يعرفوا هذا الشيء. يعني نحن نعم نؤمن بهذا ونصدق أنه حصل هذا، وأنه فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، وأنه تنقل من سماء إلى سماء ولقي الأنبياء وصلى قبل ذلك بالأنبياء في بيت المقدس، وأنه ركب البراق كما سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث. الترمذي رحمه الله روى هنا عدة أحاديث، فكل هذه نعم هذا موقف عظيم. ومع ذلك يقول بعض أهل العلم إن الله جل وعلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات، وهذا يدل على مقام العبودية، فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وصف بالعبودية في أشرف المقامات، لأن عبوديتك لله عز وجل حررتك من أن تكون عبدا لغيره سبحانه وتعالى. والعبودية كما يقول أهل العلم على قسمين، عبودية عامة كما قال جل ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى إلا آتي الرحمن عبدا، فالعباد كلهم خاضعون ذليلون لله سبحانه وتعالى، ربهم هو الله جل وعلا إلى آخر ما ذكره أهل العلم في معانيها. وهناك العبودية الخاصة، وهذه العبودية تعني توحيد الله جل وعلا والاتباع والانقياد، وبها وصف النبي صلى الله عليه وسلم. هنا وصف هنا في حادثة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي نزول القرآن، وهذا مقام شريف، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده. وفي مقام الليل قال جل وعلا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف العبودية، وهو أشرف المقامات. ولذلك كما يقول الشاعر ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم هذا شرف عظيم أن بعث الله فينا وأرسل إلينا أفضل رسله وخيرته من خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم. هنا أيها الإخوة هذه يعني مقدمات يسيرة أحببت أن أذكرها بين يدي هذه السورة الكريمة، أو قصدي قبل تفسير ما رواه الترمذي رحمه الله في تفسير هذه السورة. حديث هنا أبي هريرة روي عن جملة من الصحابة، وأكثر من جمع روايات حادثة الإسراء والمعراج من المفسرين هو الحافظ ابن كثير، وقد ذكر في أيضا أوهام شريك له أوهام، وذكرها أيضا أظنها 10 أو أكثر من ذلك، وبين مخالفته للروايات الأخرى، وهو أكثر وأوسع من جمع الروايات الحافظ ابن كثير، وهو إمام في التفسير وإمام في الحديث. هنا حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام، قال اللي هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني فنعته فإذا رجل قال حسبته مضطرب، ليس مضطرب يعني أنه فيه اضطراب ارتعاش، لا عشان الواحد يفهم اللغة العرب، لا المقصود بالمضطرب قال هو الرجل الطويل خفيف اللحم، يعني رجل طويل ولكنه ليس بدينا، فبعض الناس قال مضطرب عن فيه اضطراب أو ارتعاش، لا هذا غير صحيح. ثم أيضا أيها الإخوة أنا أحب أن أنبه إلى قضية، وهي أن الأنبياء والرسل كانوا أكمل الناس خلقا وأكملهم خلقا، ما فيه نبي فيه عيب خلقي ولا فيه رعشة ولا أعور ولا فيه مدري إيش، لا كانوا أحسن الناس خلقا وخلقا. وأكرمهم وأجلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني بلا شك. ولذلك يعني أذكر أحد الإخوة كتب لي يوما سؤالا يسأل عن موسى عليه السلام أنه كان يطلب من الله جل وعلا في مواضع من القرآن جاءنا أنه طلب رد أن يصدقني اللي هو أخو هارون، وأن فرعون قال ولا يكاد يبين، وذكر قصة يذكرها بعض العوام وهو أن موسى عليه السلام لما أراد فرعون أن يقتله قدم له تمرة وجمرة، فأراد أن يأكل التمرة وجاءه جبريل ودف يده إلى الجمرة فأخذ موسى فانعقد لسانه بسبب هذه الجمرة. هذا كلام باطل وقصص خرافات لا تصح، وهذه إسرائيليات ولا كلام لا يليق بمقام الأنبياء والرسل، وأنه أراد أن يمسك لحية فرعون، يعني كله كلام باطل هذا غير صحيح. ثم يقولون إن موسى عليه السلام كان فيه يعني حبسة في لسانه. نعم كونه يعني يدعو ربه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، أي إنسان بيدخل الآن على فرعون وبيدعوه لابد يسأل الله جل وعلا، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه أن يعينه أن يشرح صدره أن يحل عقدة اللسان. الإنسان قد يضطرب قد يعني يقلق في هذا موقف عظيم، الله جل وعلا وفقه. هل سمعتم في القرآن أن هارون كان يتكلم مع فرعون؟ أبد، الذي كان يكلمه هو موسى عليه السلام. فالمهم أيها الإخوة يجب أن نفهم أن الأنبياء كانوا أحسن الناس خلقا وخلقا، والقول أن موسى عليه السلام كان ما يقدر يتكلم لسانه منعقد بسبب تلك الجمرة التي أخذها وضعها في فيه، هذا كلام باطل وقصص خرافات وخزعبلات وإسرائيليات موضوعة لا تقبل أيها الإخوة. فينبغي الإنسان أن يرتقي بدينه وبعقله ولله الحمد ولا يقبل مثل هذا الكلام. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم وصف موسى عليه السلام بأنه مضطرب، ومضطرب كما قلنا ليس ارتعاش وإنما طويل خفيف اللحم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كأنه من رجال شنوة، قال هنا رجل الرأس، رجل الرأس يعني مسترسل الشعر، ليس جعدا، ليس جعدا يعني شعره ليس متجعد وإنما هو رجل مسترسل، كأنه قال عليه الصلاة والسلام من رجال شنوءة. شنوءة هؤلاء قبيلة من أهل اليمن ويقال لهم أزد شنوءة ويقال شنوءة، وكانوا يوصفون بالطول مع النحافة، يعني طول ليس معه بدانة في اللحم، لا كانوا طوالا طول جميل بدون لحم. وكان قال عليه الصلاة والسلام هنا كأنه من رجال شنوءة. قال ولقيت عيسى عليه السلام قال فنعته قال ربعة أحمر، ربعة يعني ليس بالطويل ولا بالقصير مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ربعة يعني وهو إلى الطول أقرب. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الروايات ونحن قرأناها في الشمائل المحمدية للترمذي قال كان ربعة من الرجال وكان إلى الطول أقرب، يعني هو إلى الطول أقرب منه إلى القصر عليه الصلاة والسلام. قال ربعة أحمر كأنه خرج من ديماس، سبحان الله عليه الصلاة والسلام عنده غريب هالألفاظ وهالكلمات عجيبة. الديماس ما معناه؟ يعني هو الحمام. تعرفون أيها الإخوة الناس قديما كانوا يغتسلون فيما يسمى بالحمامات اللي تسمى الآن التي فيها بخار أو نحو ذلك. تعرفون الشخص لما يخرج من الحمام هذا يكون وجهه أحمر من يعني من شدة الحرارة والبخار ونحو ذلك، وجاء في رواية البخاري قال ينطف ماء يعني كأنه يصب، وهذا يدل على كما يقول الشراح على نضارته وعلى بهائه وعلى صفاء وجهه عليه السلام، هذا وصفه. قال ورأيت إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام وأنا أشبه ولده به، إبراهيم هو أبو الأنبياء عليه السلام وهو أفضل الأنبياء والرسل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر هنا عليه الصلاة والسلام قال أنا أشبه ولده به يعني أشبه به في الصورة وفي كذا والله المستعان. قال وأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر. هنا أيها الإخوة يجب أن نفهم أنه عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد، أفصح من تكلم باللغة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا شراح الحديث تأملوا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت بإناءين أحدهما لبن، كذا أحدهما لبن والآخر فيه خمر. طيب لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر؟ الأول قال لا لبن كذا بدون إناء، يعني ما قال فيه لبن، قال والثاني فيه خمر. قالوا السبب لأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يعبر عن الكثرة وعن الفضل كأن الإناء كله لبن، وهذا يدل على فضل هذا الخير وعلى فضل هذه النعمة وهي اللبن. واضح أيها الإخوة؟ يعني هذا ترى تعبير دقيق منه عليه الصلاة والسلام. قال شراح الحديث قالوا ولم يقل فيه لبن، كأنه جعله لبنا كله تغليبا لللبن على الإناء لكثرته وتكثيرا لما اختاره، يعني ما اختار عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل والأحسن، ولذلك قيل له هديت للفطرة، وهذه سنتكلم عنها. قال ولما كان الخمر منهيا عنه قال عليه الصلاة والسلام والآخر فيه خمر، يعني قد يكون قليل، وهو هذا هو الغالب أنه أن الخمر قليل. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم من القائل، هل هو جبريل عليه السلام أو ملك آخر في علم الله سبحانه وتعالى، قيل له هديت للفطرة أو أصبت الفطرة. قال الإمام القرطبي رحمه الله يحتمل أن يكون سبب تسمية اللبن فطرة لأنه أول شيء يدخل بطن المولود ويشق أمعاءه، يعني أول ما يدخل ويمضي في الأمعاء هو اللبن، فهو نعم وهو يعني هي فطرة الصغير. بعدين يعني كما قال المفسرون رحمه الله الذي خلق فسوى، ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قالوا ومن هداية الله سبحانه وتعالى ما يكون للصغير مع أمه سواء في الإنسان أو في الحيوان، لا إله إلا الله. ما الذي أعلم الصغير أنه إذا وضع فمه على ثدي أمه أنه يمص؟ ما الذي أعلم؟ الله، هو الله سبحانه وتعالى. لو أنه ما يمص مات وهلك. الصغير الآن في الإبل سبحان الله، يعني كما يقول أهل الإبل ما يذهب إلى مقدمتها وإنما يذهب إلى مؤخرتها ويلتقم ثديها. لو أنه ما يمص هو أو غيره مثلا من صغار الغنم أو الماعز أو غيره من الحيوانات لمات وهلك، أليس كذلك؟ إذا من الذي أعلمه، من الذي هداه وأرشده أنه يمص ثدي أمه؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا أرحم بعباده من الأم بولدها ومن الوحش بصغاره، يعني لا إله، الوحش مع ضراوتها ومع شدتها إلا أنها تجدها تعطف وتحن على صغارها. وحتى إن الدابة الإبل الناقة فيها غرض وفيها إلا وغيرها أيضا من الحيوانات ترفع حافرها عن صغيرها، وأبقى الله جل وعلا عنده 99 رحمة يرحم بها من يشاء من عباده. وذلك جاء في الرواية الأخرى ولا يهلك على الله بعد ذلك إلا هالك. نسأل الله جل وعلا أن يتغمدنا وإياكم برحمته وأن لا يحرمنا رحمته، وهو القائل سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء. فالمهم أيها الإخوة، هنا قيل له عليه الصلاة والسلام هديت للفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك، يعني غوت ضلت، لأنهم يعني سيسيرون على ما كانوا عليه. عليه الصلاة والسلام هو القدوة وهو الأم وهو الأسوة لهم. لو أخذ الخمر لا استساغته أمته من بعده ولا شربته فغوت وضلت، ولكن الله جل وعلا هداه للفطرة ووفقه لها فشرب اللبن. والخمر كما لا يخفى عليكم هي أم الخبائث، والآيات فيها والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمها كثيرة، وقد سبق لي حديث في هذا في سورة البقرة وفي سورة المائدة في تحريمها، التحريم القطعي، فهل أنتم منتهون فاجتنبوه لعلكم تفلحون في الآية التي قبلها، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا فاستصعب عليه فقال له جبريل أبي محمد تفعل هذا
صلى الله عليه وسلم
فما ركبك أحد أكرم على الله منه
الله أكبر
قال
اللهم صل وسلم
فارفض عرقا هذا حديث حسن غريب ولا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق
الحمد لله هذا الحديث حديث صحيح صححه جماعة من أهل العلم وقد رواه جماعة يعني من أهل العلم هنا هذا الحديث رواه ابن حبان والنسائي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق والبراق يعني اختلف في يعني سبب تسميته بالبراق على قولين القول الأول أنه مشتق من البريق وهو اللمعان والبراق في الأصل في اللغة أنه بمعنى البياض وله بريق لمعان وبياض هذا قول القول الثاني قالوا أنه وصف بسرعة عدوه كالبرق يعني ينتهي إلى ما انتهى إليه بصره عليه الصلاة والسلام من سرعة عدوه ومضيه برسول الله صلى الله عليه وسلم قال هنا قال أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا ملجما يعني عليه اللجام والذي يوضع في الفم وكذا حتى يشد به مسرجا يعني له سرج وهو الذي يوضع على ظهره قال فاستصعب عليه يعني أحس النبي صلى الله عليه وسلم بصعوبة عندما أراد أن يركبه يعني ما توازن معه يعني ما تهيأ لأن يركبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له جبريل قال لهذا البراق لهذا الفرس أبي محمد صلى الله عليه وسلم تفعل هذا يعني ما تلين معه ما تتهيأ له فما ركبك أحد أكرم على الله منه صلى الله عليه وسلم شراح الحديث على خلاف قيل يعني هل معنى هذا أنه قد ركبه الأنبياء ورسول الله صلى الله عليه وسلم ركبه بعدهم وهو أكرم على الله منهم من هؤلاء الأنبياء هذا القول يحتاج إلى دليل قاله نعم بعض أهل العلم لكن له لابد من الدليل على أن هذا البراق قد ركبه الأنبياء قبل ذلك القول الثاني أنه لم يركبه أحد يعني هو يقول هنا فما ركبك أحد يعني لم يركبك أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم أكرم على الله منه وهذا يعني جاء يعني مصرحا به في رواية عند الإمام النسائي أنه لم يركبه أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا فيه دلالة على شرف ومقام النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته وقد قالها جبريل عليه السلام هنا قال فما ركبك أحد أكرم على الله من قال فارفض عرقا ارفض يعني جرى عرقه لهذا الفرس وسال ثم سكن وتهيأ لركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم والله أعلم نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه
ترى هذه يعني أحاديث يعني ذكر الترمذي ولا الأحاديث كما قلت تجدونها يعني في كتب أهل السنة ولله الحمد وتجدها مجموعة في أول تفسير الحافظ بن كثير لسورة الإسراء راجعها تجدها هناك نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا أبو تميلة عن الزبير بن جنادة عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل
لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه فخرق به الحجر وشد به البراق هذا حديث غريب
الحمد لله الحديث صحيح صححه جماعة من أهل العلم وله أسانيد أخرى أيضا ذكروها هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهينا انتهينا يعني وصلنا هذه الرحلة العجيبة وهذا الإسراء من مكة من بيت الله الحرام قيل من الحرم وقيل من بيت أم هانئ والحافظ بن كثير جمع في هذا الروايات ووفق بينها على كل حال إلى بيت المقدس انتهينا يعني وصلنا قال إلى بيت المقدس قال جبريل بأصبعه هذا مثال آخر وشاهد آخر على بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى علو كعبه في لغة العرب صحيح حقا والله إنه أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام ما معنى قال جبريل بأصبعه؟ قال هنا يعني أشار بها. والعرب كما يقول ابن الأثير في النهاية وغيره أيضا في معاجم اللغة على وجه العموم قالوا إن العرب تعبر بالقول عن الفعل، العرب تعبر بالقول عن الفعل، وهذا من البلاغة وقمة الفصاحة، لأن الناس اعتادوا أن القول قول يعني كلام يقال، لكن أن يكون القول عبارة عن فعل لا، وأي فعل لا، لابد أن يكون فعلا دقيقا، وإلا كان يعبر بالفعل ولا يعبر بالقول، لكنه عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضبط. هنا قوله قال جبريل بأصبعه أي بمعنى أشار، قال بأصبعه يعني أشار جبريل بأصبعه. ذكر ابن الأثير وهذا من باب الفائدة أذكرها لكم في اللغة، قال في النهاية العرب تجعل القول عبارة عن بعض الأفعال بدلا عن الكلام واللسان، فتقول قال بيده أي بمعنى أخذ. سبحان الله، قال بيده، كيف قال بيده؟ لا، هذا يعتبر بمعنى أخذ. وقال برجله أي مشى، ومنه قول الشاعر أيضا وقالت له العينان سمعا وطاعة أي أومأت. وقال بالماء على يده بمعنى قلب. وقال بثوبه أي رفعه. حين لو تقول هذا الكلام للناس بعض الكلمات قد لا تفهم، لكن هذه لغة العرب، وهو عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد. قال هنا قال جبريل بأصبعه يعني أشار به، وهذا من القوة التي جعلها الله عز وجل لجبريل عليه السلام، أشار بس مجرد إشارة بأصبعه فخرق الجدار وشد به البراق، يعني ربط به البراق. وفي حديث أنس يعني يوضح هذا ما رواه الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال فركبته حتى بيت المقدس، قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، يعني جاء أنه جبريل وجاء أنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن
نعم لما أراد الترمذي الآن خلاص ينتهي من الأحاديث في الإسراء قال عاد بدأ عاد يشير كطريقته وفي الباب عن وعن وعن من الصحابة. نعم. قال وفي الباب
عن مالك بن صعصعة وأبي سعيد وابن عباس وأبي ذر وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا
رضي الله عنهم أجمعين. نعم، هذه يعني الترمذي رحمه الله لما خلص أتى إلى آخر حديث في هذا، وهو بقي عاد الآن حديث سنذكرها أو سنتدارسها إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الإسراء، لكن هنا فيما يخص حادثة الإسراء والمعراج قال هنا وفي الباب عن مالك بن صعصع وأبي سعيد إلى آخره. نعم، هنا حديث جابر بن عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كذبتني قريش. نعم، قريش كذبت واستكبرت وقالت هذا كيف نحن نذهب إلى إيليا شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب وهذا يزعم أنه ذهب في ليلة وعرج به، هذا لا يكون أبدا. ولذلك لما ذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا أدرك صاحبه، قال وما ذلك؟ قال إنه يقول إنه ذهب كذا وكذا إلى آخره. قال أقال هذا؟ قالوا نعم. قال نعم إنه لصادق. قالوا كيف هذا؟ قال أصدقه في خبر السماء الصباح والمساء ولا أصدقه في هذا. ومن ذلك الموقف أو تلك الحالة سمي بذلك الصديق رضي الله عنه وارضاه كما هو مشهور في كتب السيرة والله أعلم. هنا يقول عليه الصلاة والسلام لما كذبتني قريش قمت في الحجر. الحجر معروف يعني هو المكان الذي على شكل القوس الذي ما استطاعت قريش أن تتم بناء الكعبة. نعم، فتركته لأنها يعني أرادت أن تبنيه من حل أموالهم فقصرت بهم النفقة كما هو معلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فجلى فجل الله لي بيت المقدس. جل هنا ذكر شراح الحديث فيها احتمالين أو قولين. القول الأول يعني أن الله يعني أظهره له، كشف الحجب فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه، فوصفه من النبي، فقال عليه الصلاة والسلام هنا فطفقت، يعني جعلت وشرعت أصف لهم بيت المقدس في أبوابه وفي أمكنته وفي نائه، يعني وصفه لهم عليه الصلاة والسلام، جل الله لهم يعني وضحه له فرآه عليه الصلاة والسلام. هذا قول. القول الثاني قيل يحتمل أنه حمل إليه عليه الصلاة والسلام، وأصحاب هذا القول استدلوا بما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن ابن عباس قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه فنعته وأنا أنظر إليه. قالوا وإن هذا أبلغ في المعجزة، إذا كان الله جل وعلا جعل لسليمان عليه السلام أن حمل عرش بلقيس إليه، فمقام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أولى يعني وأعظم وأجل أن يحمل بيت المقدس إليه ثم يرد مرة أخرى. الله أعلم، هذان قولان ذكرهما أهل العلم، ولكن المشهور عند أهل العلم أنه جلي له، وضح له فوصفه عليه الصلاة والسلام، لأن القول بأنه حمل وأرجع هذا يحتاج إلى يعني مراجعة وإلى نظر، والله أعلم، لكن هو قول مذكور في كتب أهل العلم، لكن المشهور عند أهل العلم أنه كشف له، جلي له، كما قال هنا قال فجل الله، جل الله يعني وضح وبين، ما قال وحمل إلي. فعلى كل حال هذان قولان نحن نذكرهما في هذا المقام، وكما قلت المشهور عند أهل العلم أنه في مكانه، وإنما جلي له وضح له فرآه عليه الصلاة والسلام فوصفه، فقال هنا فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. طيب لعلنا نتوقف عند هذا الحد، ولقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى نأخذ ما يتيسر من الأسئلة، والله أعلم. نعم، هذا السائل يعني فيما ذكرته عن موسى عليه السلام يقول ما مفهوم قولي تعالى فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. نعم، يعني ذكر المفسرون أنه ليس معنى أن هارون أفصح أن موسى ليس بفصيح. ترى يا أخوان لا يعني التفضيل تفضيل شيء على شيء أن المفضل عليه منزوع من هذه الصفة، لا، هم يقولون في اللغة التفضيل اشتراك شيئين في صفة واحدة إلا أن أحدهما أفضل من الآخر. فيعني لا يعني هذا أن موسى عليه السلام كان عييا، كان بليدا لا يعرف يتكلم ولا يقول، لا، حاشا وكلا. نعم، هو فصيح ويقول عن أخيه أنه أفصح منه، وقد يكون هذا من باب التواضع، وقد وعلى كل حال التفضيل اشتراك شيئين في صفة وزيادة أحدهما على الآخر، فلا يعني هذا أن موسى عليه السلام لم يكن فصيحا. هنا أيضا تساؤل يقول إن بعض الجماعات والأحزاب يأخذون البيعة لرئيس الجماعة أو لشيخ أو كذا. أقول أيها الإخوة لا بيعة إلا البيعة الشرعية لولي الأمر، أما البيعات الأخرى فهي بيعات ساقطة وباطلة لا عبرة بها أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على الصحابة البيعة كما في حديث جرير حديث عبادة رضي الله عنهم بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والنصح لكل مسلم. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة كما ذكرت قبل قليل لا بيعة في الإسلام إلا البيعة الشرعية لولي الأمر، والتي يترتب عليها السمع والطاعة وعدم المنازعة وعدم الخروج عليه ويعني إلى غير ذلك. وفيها الأحاديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني إلى آخر ذلك. وكما سبق الحديث الذي ذكرتها، حديث جرير، حديث عبادة، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا، وفي الرواية الأخرى وألا ننازع الأمر أهله. نعم، هنا يقول: هل يجوز أخذ الأطفال للمساجد رغم أن بعضهم يزعجون قليلا؟ نعم، خذه معك إذا كان يميز ويعرف الصلاة، هو اجعله بجوارك وأدبه وأرشده، هذا من التربية له، هذا من التربية له. من نسي دعاء الدخول للمنزل ولم يتذكره إلا بعد دخول الحمام، هل يقوله؟ لا يقوله أصلا، لأنه دخل الحمام، والأمر الثاني فات مكانه، فات محله، هو كان مفترض يقوله أول ما دخل، لكن نسيه بعد ذلك ذكره في الحمام، أصلا مكان الخلاء هذا لا يقال فيه، ثم أيضا هذا فات محله. يقول: اللبن المذكور في الحديث هل هو المخيض أو الحليب؟ لا، الذي يظهر هو اللبن، اللبن المعروف، اللبن شيء والحليب شيء ثاني، الحديث فيه اللبن، فيه اللبن كما جاء في الحديث. يقول: نرى بعض الناس يفسرون الآية انفروا خفافا وثقالا بأنه الخروج المعروف عند بعض الجماعات، هذه والله مصيبة، أن يفسر كلام الله جل وعلا بهذا التفسير الباطل السيء، هذا كيف يقال؟ الله جل وعلا قال انفروا خفافا وثقالا، هذا في الجهاد في سبيل الله عز وجل، قصة عمرو بن جموح وغيره قد قرأناها والله الحمد في تفسير سورة التوبة. أما أن تلوى النصوص من الكتاب والسنة من أجل أن يخدم رأي أو فكر معين، هذا باطل وغير صحيح، وهذا الخروج أصلا بدعة ولا دليل عليه. وقد سئل عن سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله، قال لا دليل على هذا الخروج، أسبوع، ثلاثة أيام، شهر، هذا كله كلام باطل. الإنسان يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى بينة من الكتاب والسنة، ولا عندنا شيء اسمه ثلاثة أيام وأسبوع. ثم أيضا نأتي إلى هذه الآية الكريمة ونزعم أو يزعم هؤلاء أنها في خروج ما خروج، هذا كلام باطل وشيء غير صحيح. وهذا الذي قلنا قبل قليل، التفسير أمره عظيم وأمره كبير، لا يتجرأ عليه إلا من يعرف كلام السلف وكلام أهل العلم في التفسير، أما أن نلوي أعناق النصوص من أجل هذا الكلام، هذا كلام باطل وغير صحيح. والاستدلال بهذه الآية وتأويلها هذا أيضا خطير ولا يجوز على هذا المعنى، خلاص الآية واضحة، والله المستعان. هل الأولى إتمام الصف أو أبدأ بتكبيرة الإحرام؟ والله يعني إن حصل أن تتم الصف وتدرك التكبيرة في يعني ولو بعدها فهذا حسن، لكن كل إنسان يقعد يتبع إلى متى فيصلي، إن حصل له يتم بلا إزعاج فهو الأولى والله المستعان. قال: عندي عيال لا يصلون في المسجد وإنما يصلون بالبيت، هذه الله المستعان شكوى يشتكيها الكثير، واصل في الدعوة في دعوتهم إلى الله، واصل في أمرهم بالمعروف، كن قدوة لهم في التبكير إلى الصلوات، اجمع كما يقول ابن القيم رحمه الله بين الترغيب والترهيب، الترغيب اذكر لهم الأدلة، رغبهم، شجعهم، لو تدفع مالا، لو تشجعهم بأي أسلوب، والترهيب خوفهم من الله سبحانه وتعالى، أبين لهم يعني مغبة ذلك، سوء ذلك، يعني إلى غير ذلك، وأنت وسأل الله جل وعلا لهم الهداية. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها أولها وآخرها يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا يا حي يا قيوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.